بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 42 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وصلنا إلى باب حسن الخلق. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب حسن الخلق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال: سمعت عطاء الخيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق.
أحسنت. قبل الدخول بالباب، سأل سائل اليوم يقول: دعيت إلى وليمة زواج غدا الخميس يوم عاشوراء على الغداء، لأن صاحب الدعوة حجز قديمة ولم يحسب حساب صيام عاشوراء يوم الخميس، فيسأل هل نجيب الدعوة أم نصوم عاشوراء؟ والجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، من دعي فليجب، أمر منه صلى الله عليه وسلم. وخاصة وليمة الزواج، جمهور أهل العلم على أنها واجبة فرض، لا يجوز التخلف عن دعوة وليمة الزواج إلا لعذر شرعي، وجود منكر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار الشرعية. فمن لم يلبي الدعوة ولم يجب دعوة الوليمة فهو آثم عند الله عز وجل، ترك واجبا، فرط في حق من حقوق أخيه المسلم. أما صيام عاشوراء فهو صيام مستحب، فيه فضل، يكفر الله عز وجل ذنوب السنة الماضية، ولا شك هذا فضل عظيم، لكن من الفقه في الدين تقديم الواجب والفرض على المستحب. فيستغرب مثل هذه الأسئلة من الناس لعدم فقههم في دينهم، فيجب عليك إجابة الدعوة، ولعل الله عز وجل يثيبك على صيام عاشوراء لأنك تركت أمرا لله عز وجل، طاعة لله عز وجل، عملا بفريضة من فرائض الله عز وجل وواجب شرعي وهو إجابة الدعوة. فإجابة الدعوة فرض، يأثم تاركها، أما صيام عاشوراء مستحب لا يأثم تاركه، من لم يصم ليس عليه إثم. فمن الفقه في الدين، وذلك من الناس من يشغل أحيانا بعض التطوعات عن طلب العلم الشرعي، ولا شك أن النافلة من العلم الشرعي أفضل من نافلة الصيام والصلاة والصدقة وغيرها، إذا حصل تعارض بين الأمرين فيقدم طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني العلم الزائد المستحب خير وأكثر ثواب وأجر من أيضا العبادة النافلة من صلاة أو صيام أو غيرها. فليس من الفقه في الدين تخلف عن مجالس العلم بسبب صيام نافلة. يقول البخاري رحمه الله: باب حسن الخلق. لأن من الناس اعتذر قبل المغرب: شيخ اعذرني أنا صايم ما أستطيع أحضر الدرس. فقلت له: لعلك لكان الأفضل لك أن لا تعتذر، لو غبت بدون اعتذار أفضل. قال: باب حسن الخلق. باب حسن الخلق، لا شك أن هذا الباب باب عظيم، حسن الخلق وأجره عظيم. من تخلق بالأخلاق الحسنة فهو في خير عظيم، فهو في خير عظيم، بل هو من خير هذه الأمة، هو خير هذه الأمة. خياركم أحاسنكم أخلاقا، يأتي الحديث الثاني، وهكذا حسن الخلق يرفع صاحبه، بل يكون أقرب الناس منزلة ومجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم خلقا. فعلى المسلم أن يدرب نفسه، يؤدب نفسه، يتعود على الأخلاق الحسنة. حسن الخلق يعني حسن الدين، الطبع، السجية، الأوصاف، الصورة الظاهرة والصورة الباطنة. حسن السجية هذا حسن الخلق، تخلق بأخلاق الإسلام، تأدب بأداب الإسلام، هذا حسن الخلق. صورة الظاهرة، إعفاء اللحية من حسن الخلق، وتقصير الثوب، رفع الثوب إلى ما فوق الكعبين من الخلق، من حسن الخلق، لأنه من الدين، من المأمور به شرعا. فحسن الخلق يشمل كل خير، يشمل كل خير. فهذا الباب وهذه الأحاديث فيه لعلها تكون لنا دافعا للتخلق بأخلاق الإسلام. وسنعرف من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير في هذا الباب. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هذا حديث صحيح أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال: سمعت عطاء الكيخراني، الكيخراني، وأيضا جاء الخراء الكوخراني. كيخراني نسبة إلى موضع باليمن، كيخران ما أعرف وين، يعني في اليمن مدينة تسمى كيخران، من ولد فيها أو عاش فيها ينسب إليها الكيخراني. يقول: عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. أم الدرداء هنا الكبرى، لأن أم الدرداء في أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الكبرى صحابية، أما أم الدرداء الصغرى تابعية، هذا الفرق بينهما. وكلاهما زوجتان لأبي الدرداء. أم الدرداء تروي عن زوجها أبي الدرداء. أم الدرداء هذه الكبرى اسمها خيرة بنت أبي حدرت الأسلمي، خيرة بنت أبي حدرت الأسلمي رضي الله عنها، صحابية تروي عن زوجها الصحابي أبي الدرداء. الآن نسيت اسم أم الدرداء الصغرى التابعية. المهم، أم الدرداء هذه الكبرى تروي عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما من شيء في الميزان، يعني يوم القيامة، يعني لما توزن الأعمال، والميزان حق وحقيقي، ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات الميزان يوم القيامة، وأن الأعمال توزن يوم القيامة والناس أيضا توزن لذلك الكافر لما يوزن لا يسوى عند الله عز وجل مثقال شيء، لا يسوى شيء عند الله عز وجل. فالميزان ثابت، عقيدة لابد أن نعرف أن هذه الأعمال الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة. لذلك يأتي حسن الخلق ويثقل الميزان، يثقل الميزان، وهذا يدل على فضل حسن الخلق، بل أن حسن الخلق مع أحيانا التكاسل في النوافل من قيام ليل وصيام نهار أيضا من حسن الخلق يرفع درجة هذا الإنسان إلى درجة الصائم والقائم بفضل حسن الخلق، وأنه يثقل الميزان يوم القيامة لكثرة حسناته. لذلك جاء في عند أبي داود في صحيح سنن أبي داود 4798 قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار، يصوم النوافل ويكثر من الصيام، كم من الأجر العظيم الذي يقوم الليل الثلث الأخير من الليل يقوم، هذا بحسن خلقه أدرك درجة الصائم القائم، هذا فضل عظيم، فضل عظيم. فحسن الخلق هذا الحديث دل على فضله أنه يثقل الميزان، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا الحديث الصحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا.
نعم، هذا حديث متفق عليه. قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني، قالوا سمي مسروق لأنه سرق وهو صغير، سرق وغاب عن أهله إلى أن وجدوه فسموه مسروق، هذا مسروق بن الأجدع الهمداني. يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، ينفي فاحشا يعني يخرج عن الحد الشرعي في كلامه، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم موافق للشرع لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم وهو قدوة للمسلمين وللناس أجمعين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، متفحش يعني يتكلف يتعمد الفحش، فحش في كلامه، الإساءة بلسانه، نطق الألفاظ الجارحة أو الشتائم أو السب أو غيرها من مما يسمى كلام فاحش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، فمن حسن خلقه أكثر فهو أخير في هذه الأمة، فهو أخير من غيره، فهو خير من غيره. فحسن الخلق صفة، طبع، دين يرفع الدرجات ويجعل خيرية لمن حسن خلقه في هذه الدنيا وفي الآخرة، يثقل ميزانه يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم نعم يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا.
نعم. وهذا من طريقة عرض العلم. العالم يعرض المسائل على طلابه ليجيبوا على هذه المسائل ثم يعلمهم، وهذا أسلوب يحتاجه العلماء وطلبة العلم والدعاة للسنة. أحيانا في بعض المجالس عنده فائدة، عنده شيء وطلابه بين يديه فيعرض عليهم السؤال. هذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا حديث حسن صحيح، بل صحيح لغيره عند بعض أهل العلم لأن له شواهد. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا جد عمرو بن شعيب جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي، أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. صحابة يسمعون، يعني تريدون أن أخبركم بأحبكم إلي، أكثر الناس أنا أحبهم منكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. من هو أقرب مني منكم يوم القيامة مجلسا؟ أخبركم. سكت القوم، أعادها مرتين أو ثلاث، شو يسألهم هو؟ قال القوم نعم يا رسول الله أخبرنا، نعم يا رسول الله أخبرنا. قال أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا. وهذا يدل على فضل حسن الخلق وأنه يرفع صاحبه، بل يكون سبب لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أخبركم بأحبكم إلي سبب حسن الخلق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حسن الخلق ويحب صاحبه حسن الخلق أيضا. أخبركم بأحبكم إلي، هذه بشارة لهذه الأمة، بشارة من يريد أن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه، يحسن خلقه مع الناس أجمعين، يعاملهم بمعاملة الإسلام وبأخلاق الإسلام. وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أيضا، منزلا يوم القيامة. من لا يريد هذا الفضل العظيم؟ الناس يوم القيامة في الزحمة ويريد أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم العظيم. بحسن الخلق تستطيع، أحسن خلقك مع الناس يرفعك الله عز وجل ويعطيك هذه المنزلة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
نعم. إذن كانت الأخلاق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نقص بسبب بعد الناس عن النبوة فترة طويلة قرون، فضعفت الأخلاق. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين ليتمم، ليكمل محاسن الأخلاق، في رواية مكارم الأخلاق، صالح الأخلاق، محاسن الأخلاق. فصلى الله عليه وسلم بعثته من أيضا فضلها أنها سبب لإتمام صالح ومحاسن الأخلاق، وهذا يدل على فضل هذه الأمة. التي بعث بها بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ المعنى العام للأخلاق يتضح، فيدخل في حسن الخلق الدين كله، الصلاح، الخير كله يدخل، تمسك بالدين كله من حسن الخلق، الإحسان بأنواعه من حسن الخلق للإنسان، للصغير، للكبير، للذكر، للأنثى، للمسلم، لغير المسلم، للحيوان، الإحسان للحيوان من حسن الخلق، العدل، العدل مع نفسك، مع أهلك، مع جيرانك، مع زملائك، مع الناس، العدل هذا من حسن الخلق، والكرم والعفو، الصبر، الإحسان بأنواعها، هذه كلها حسن خلق كثيرة. تبسمك في وجه أخيك صدقة من حسن الخلق. إذن باب حسن الخلق عظيم وواسع، باب مفتوح. والموفق من وفقه الله عز وجل وهداه. لذلك دائما الإنسان يسأل الله عز وجل أن يحسن خلقه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا حديث صحيح، حديث صحيح. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يقول البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان، محمد بن عجلان صدوق، عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صالح الأخلاق حديث صحيح لغيره. هنا هذا السند سند حسن بسبب محمد بن عجلان صدوق، لكن الحديث له أيضا شواهد، جاء بعدة ألفاظ وروايات: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جاء في رواية محاسن الأخلاق في رواية ثالثة، وهكذا. فالحديث له شواهد، حديث صحيح. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها.
نعم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني بين أمرين شرعيين، هذا الأمر مثلا فيه مشقة شوي على النفس، وهذا الأمر الثاني فيه رفع حرج أو تيسير على النفس، ما فيه مشقة على النفس، وكلاهما عبادة، فيختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. ليس معناه أنه يخير بين أمرين حلال وحرام، لا، أو بين حرامين، لا، المقصود بين أمرين مشروعين من العبادات المشروعة، فيختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن الأيسر معصية، فيختار الأشق، هذا معنى الحديث. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني لا بد أن يكون هذان الأمران من الشريعة ليس من المعاصي، واضح، من الطاعات، ما لم يكن إثما، ما لم يكن معصية، أي ما لم يكن الأيسر معصية، فيختار الأشق الذي فيه الطاعة ليس فيه معصية. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، إذا كان معصية كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن المعصية، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ما عاقب أحد في حياته لنفسه، أخطأ بعض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساءوا إليه، لكن لم يعاقبهم لنفسه، عفى عنهم، خلق عظيم. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ما عاقب أحد، لأنه يعفو، إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. إذا ما كان يعاقب وينتصر إلا لله، ما كان يعاقب لنفسه وينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، يعاقب لله إذا انتهكت حرمة الله، ارتكب الحرام يعاقب لحق الله عز وجل، لله عز وجل يعاقب. فإنسان زنى يرجم أو يجلد يعاقب، لأنه انتهك حرمة الله عز وجل، انتهك حرمة الله عز وجل، فينتقم لله عز وجل بها، يعاقب وينتصر لله عز وجل. ما عاقب أحدا على مكروه وأتاه من قبله وانتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما عاقب، كان يعفو. والحديث فيه البث على العفو والحلم وحسن الخلق مع الناس، هذه بعض ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أخلاقه، فعلينا أن نتأسى به، إن الله أمرنا وحثنا على التأسي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فعلينا أن ندرب أنفسنا على حسن الخلق والعفو والحلم والصبر والثبات وجميع الأخلاق الحسنة، لأن فيها خير عظيم، فيها فضل عظيم. مرت الأحاديث، وأيضا هناك أحاديث أيضا غيرها، حديث صحيح هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، سند واضح، نور مالك الإمام ابن شهاب الزهري، عروة عائشة، سند كله أئمة وعلماء، أنها قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر.
نعم، هذا ديننا، دين يسر، ديننا يسر، عنده مال ظن بالمال أن ينفقه، يعني بخل بماله أن ينفقه في الخير، ما أنفق، ما فتح على نفسه هذا الباب، باب الإنفاق في الخير، خاف العدو أن يجاهد أيضا في الجهاد الذي وفر كفاية، ما أقدم على الجهاد مجاهدة العدو في سبيل الله، ما عمل هذا العمل العظيم من أعمال الإسلام الجهاد في سبيل الله. هاب الليل أن يكابده، أيضا خاف أن يشق عليه قيام الليل، هذا معنى هاب الليل أن يكابده، لا يتحمل الضيق والمشقة لصلاة الليل والاستيقاظ في الثلث الأخير والوضوء والوقوف، خاف أن يوقعه قيام الليل في المشقة على نفسه، هكذا هو اعتقد فترك قيام الليل، ترك الجهاد في سبيل الله وهو فرض كفاية أجر عظيم، ترك الإنفاق من ماله والصدقة النافلة، ماذا له من ظن بالمال، خاف العدو هاب الليل، فليكثر من قول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه سهلة لا فيها دفع مال ولا فيها تعريض النفس للهلاك للموت في الجهاد، ولا فيها طول القيام في الثلث الأخير من الليل ناس يشق عليهم، هذه سهلة، من لا يستطع فعل تلك الأعمال الثلاثة العظيمة فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله الحمد لله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع فضلها عظيم، تثقل الميزان يوم القيامة، وبأي منهن بدأت فلا حرج، جاء في الحديث التخير، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله الله أكبر، قول الحمد لله سبحان الله، ترتيب لا يضرك كله مشروع، المهم هذه الأربع الكلمات ترفع درجاتك وتثقل ميزانك يوم القيامة، هذا الحديث أو هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مما لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع، يعني سمعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال بالرأي، إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم، كلام عن الله عز وجل عن الغيب ما يكون من قول صحابي إلا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مثال على المرفوع حكما صحيح موقوف، وله حكم الرفع، حكم الرفع يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لكن لم يأتي بالسند، عبد الله بن مسعود ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مباشرة ولا يمكن أن يقول من عنده عبد الله بن مسعود، فهو مرفوع حكما. قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن زبيد، زبيد بن الحارث ثقة ثبت يميل إلى التشيع، هكذا قالوا عنه، ثقة ثبت يعني قد يفضل علي على عثمان رضي الله عنه، ليس كعلى عقيدة أهل السنة والجماعة ففيه تشيع، لكن ليس منهم، لكن ليس منهم فيه بعض الأمور، نعم هكذا قالوا عنه، هو ثقة ثبت زبيد ابن الحارث، نعم عن مرة يروي عن مرة، مرة ابن شراحيل ثقة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم، قسم بينكم يعني قدرها بينكم بمقدار معين، كما قسم بينكم أرزاقكم، الله عز وجل قسم الأرزاق والأموال بين الناس، والله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا كما في سورة الزخرف، فالله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم، قدرها بينكم مقدارا معينا، كما قسم بينكم أرزاقكم أيضا، كما قسم الأرزاق بين خلقه أيضا قسم الأخلاق سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب، بأسباب الرزق حتى يأتيه الرزق من الله عز وجل، ويأخذ بأسباب أيضا الأخلاق والتخلق بالأخلاق ويتعلم الأخلاق ويتخلق بها، إنما الحلم بالتحلم، يعود نفسه على الحلم والصبر والكرم والشجاعة وغيرها من أخلاق الإسلام، حسن الخلق يحتاج منا إلى مجاهدة مجاهدة النفس أيضا والتدرب والعلم بأخلاق الإسلام والعمل بأخلاق الإسلام والتخلق والنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه. ليس هكذا الواحد نائم ويستيقظ الصباح ويجد عنده كل الأخلاق بالأحلام والرؤى والتمني، لا، هذه أعمال صالحة تحتاج منا إلى مجاهدة، مثل الصلاة. الآن الصلاة ما تأتي هكذا، لابد تستعد وتتوضأ للصلاة وتنوي النية لوجه الله وتصلي الصلاة في وقتها بأركانها بشروطها، تحتاج منك إلى علم وإلى معرفة. كذلك الأخلاق تحتاج منا إلى تعلم، ونحن الآن جلوس نتعلم الأخلاق من هذا الكتاب العظيم، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، جمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأفعالهم، فنتعلم الأخلاق حتى نتخلق بالأخلاق. هنا تأتي كما تقسم الأرزاق أيضا تقسم الأخلاق بالأخذ بأسبابها، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب. الله عز وجل أعطى المال الأنبياء والصالحين، سليمان عليه السلام ملك الدنيا كلها، عثمان رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، أعطاه المال من أحب، ومن لا يحب أيضا أعطاه المال. من منكم ما يعرف فرعون وهامان؟ أغنى الناس، أغنى الناس على وجه الأرض، وهم من المشركين، من المشركين. فالله عز وجل يعطي المال من أحب ومن لا يحب. وجود المال والغنى لا يدل على الصلاح ولا يدل على القرب من الله عز وجل، لا يدل، لأن الله أعطى المال من أحب وأعطى المال أيضا من لا يحب. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. الإيمان، الهداية، الصلاح، حسن الخلق، هذه كلها ما يعطيها الله عز وجل لأي حد، لا، من أحبه الله عز وجل من عباده أعطاه الإيمان، دخل الإسلام، ثبته على الإسلام، علمه الإسلام، هداه إلى الصراط المستقيم، هداه إلى طلب العلم والتفقه في الدين. هي علامات من محبة الله عز وجل للعبد. فلا يعطي الإيمان إلا من يحب. نعم. فمن ظن بالمال أن ينفقه، هذه شرحناها، بخل، ظن بالمال يعني بخل بماله أن ينفقه في الخير، وأدى الزكاة وقام بالواجبات من هذا المال، لكنه ما زاد في الصدقات والنوافل، ما أكثر منها، بخل بماله وخاف العدو أن يجاهده. أيضا هذا الجهاد ليس فرض عين، الجهاد فرض كفاية، جهاد مستحب، لكن ما راح. هذا الليل أيضا صلاة الليل وقيام الليل مستحبة، لكنه قال تعب علي، في مشقة، بتأخر عن الدوام، أتته الأعذار، وليس فرض عليه، خاف من أن يعني ما فعل هذه الأعمال الصالحة، هذا ماذا عليه؟ يكثر من قول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكثر منها. نعم.
تفضل. باب سخاوة النفس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
نعم. هذا السؤال في الحديث الأخير، هل في الحديث تقسيم الأخلاق كما قسم بينكم أرزاقكم؟ يفهم أن الله سبحانه وتعالى يعطي الأخلاق الحسنة لمن لا يحب كما الأرزاق أصناف الأموال؟ لا، إلا أن تكملة الحديث تبين، إلا أن الله لا يعطي الإيمان إلا من يحب، وحسن الخلق من الإيمان، فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب، إلا من يحب. قد يوجد حسن الخلق عند غير المسلمين، عند المشركين، لكن لا يثابون عليه، لا يثابون عليه، لأن من شروط قبول العمل الصالح ومنه حسن الخلق الإسلام حتى يقبل من عمله الصالح. فلا يعطي الإيمان إلا من يحب، يعني من عباده المؤمنين، فلا يعطي الأخلاق الحسنة التي يثاب عليها ويكون من أحاسن هذه الأمة ومن أقرب الناس منزلة يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعطيها إلا للمؤمن الذي يحبه الله عز وجل. نعم. قال: باب سخاوة النفس. من الأخلاق الحسنة العظيمة الجود والسخاء والكرم، وهذه خمسة أحاديث نمر عليها سريعا في هذه الدقائق. حديث الأول: حديث متفق عليه، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى الحقيقي عن كثرة متاع الدنيا، هذا غنى ظاهر لكن ليس هو الغنى الحقيقي، لكن الغنى الحقيقي غنى النفس، الغنى المحمود الحقيقي هو غنى النفس. غنى النفس يعني عدم إشراف النفس، عدم إشراف القلب وتطلعه إلى ما في أيدي الناس، هذا معنى غنى النفس. غنى النفس عدم إشراف القلب وتطلعه إلى ما في أيدي الناس، هو فقير من متاع الدنيا، ما عنده الأموال الكثيرة لكن عنده عدم إشراف، قلبه لا يشرف ولا يطلع على ما في أيدي الناس، فهذا هو الغني الحقيقي. شوف معنى الحديث هذا: ليس الغنى الحقيقي عن كثرة العرض، العرض يعني متاع الدنيا، لكن الغنى المحمود الحقيقي غنى النفس، عدم إشراف القلب، عدم تطلع إلى ما في أيدي الناس من الأعراض من متاع الدنيا، فلان عنده بناية، فلان عنده مزرعة، فلان هذا، لا هذا ما عنده غنى النفس، ما عنده غنى الغنى الحقيقي، ما عنده الغنى الحقيقي. إذن غنى النفس يحصل بغنى القلب ورضا القلب بقدر الله عز وجل، هذا هو الغني الحقيقي. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته.
نعم. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 سنوات أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ولا مرة أف. أف هذا اسم فعل بمعنى أتضجر، اسم فعل بمعنى أتضجر، وعند العرب هذه تستعمل أف أو تف، أف لك أو تف لك، تستعمل لإبداء التضجر من كل ما يستقذر، يعني الإنسان فعل شيء من القاذورات مثلا أو المستقذرات عند الناس فيقال له أف أو تف، فهذه عند العرب تستعمل أف وتف لإبداء التضجر من كل ما يستقذر. أف فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. من يصبر عنده سائق أو خادم ولا مرة قال له ليش تسوي هذا الشيء، ليش ما سويت هذا الشيء، من يصبر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنوات ما قال ولا مرة، فيه بيان كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. وهذا الحديث يحمل على أمور الخدمة، لا يحمل على أي شيء، لا يحمل على فعل المأمورات، أقصد ترك المأمورات أو فعل المنهيات، لا لا لا، هذا فقط يحمل الحديث على أمور الخدمة، من عنده خادم أو سائق. فمن كمال الخلق أنك ما تقول له هذا الشيء، أوف ليش سويت هذا، ليش ما سويت، أصبر، أعفو، تحمل هذا الشيء من الخادم، خلق عظيم. طبعا هذا فيه ترك اللوم والعتاب، خلاص هو فعل الشيء الآن انتهى، الآن تعاتبه، تلومه، تزجره بلسانك، تذمه بلسانك، ما فيه، وين الفائدة الآن، خلاص الأمر تم، فعل هذا الفعل، هو طبخ هذه الطبخة وناقص مثلا الملح، علم فقط، لكن لا تقول له لا ليش فعل، ليش تركت، لا هذا خلق. يجوز لك أن تحاسبه أنت من ناحية الشرع، لكن أنت الآن، نحن الآن أمام حسن الخلق، تخلق بهذا الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك العتاب واللوم، تنزيه اللسان عن الزجر والذم، هذا خلق عظيم ما يستطيع كل أحد. الحديث يحمل على أمور الخدمة، لا يحمل على ما يتعلق بالواجبات الشرعية، لا، فهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم، 8 دقائق على الأذان، أقل، نكتفي بهذا إذن. نسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا، وكنا خلال هذه الدقائق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه وسننه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه، ونسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يسددهم إلى ما فيه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.